بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسجيلات الصحوة الإسلامية تقدم لكم
تاريخ 200 سنة اعتبارا من 1798 ميلادية وحتى عام 1999، لأن ده التاريخ اللي حدده نيكسون في كتابه 1999 نصر بلا حرب.
للدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي، مع تحيات تسجيلات الصحوة الإسلامية.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والذي علمنا سبحانه ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، والذي علمنا سبحانه إن يخافوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، والذي علمنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، والذي علمنا سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوة الإسلام، الموضوع المطروح للبحث في هذا اللقاء هو تاريخ 200 سنة اعتبارا من 1798 ميلادية وحتى وقتنا الراهن، أو إلى عام 1899، لأن ده التاريخ اللي حدده نيكسون في كتابه 1999 نصر بلا حرب، والذي يتصور فيه الرئيس الأمريكي السابق إنه 1999 ستصبح أمريكا القوة العالمية الوحيدة، وإنه على رأس سنة 2000 ينزل المسيح عليه السلام إلى الأرض فيرفع النصارى فوق السحاب، وبعدها تقع معركة هرمجدون أو سهل ماجدو بفلسطين، ويتم القضاء على الكنعانيين الوثنيين أي المسلمين، وبعدها يقوم الحكم الألفي. ومن أجل هذا يتعاون نصارى أوروبا وغيرهم مع اليهودية العالمية لإقامة دولة اليهود من النيل إلى الفرات، حتى يستطيع المسيح عليه السلام أن ينزل إلى عاصمة الدولة اليهودية كما يزعمون في بيت المقدس أو أورشليم كما يقولون. يعني إذن موضوعنا هو دراسة تاريخ 200 سنة اللي تبدأ بالاحتلال الفرنسي لمصر، ودراسة هذا الجانب من التاريخ يجب أن يكون في ضوء المؤامرة العالمية على الأمة المسلمة، وأيضا في ضوء السنن الربانية وخاصة سنة التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، اللهم اجعل أمرنا كله سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. إخوة الإسلام، حينما خلق الله سبحانه وتعالى آدم ورضي له الإسلام دينا واستخلفه في الأرض وأخذ عليه العهود والمواثيق، لإقامة دين الله عز وجل حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حذره من عدو الله: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يعني في عدو مسلط عليك هو شيطان الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى لآدم طالما هو ملتزم بمنهاج الله وشريعته، طالما ظل موحدا بالحياة الآمنة المطمئنة في الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وكمان لا يظمأ ولا يطفئ. ولكن شيطان الجن حقدا وحسدا لآدم عليه السلام النبي المسلم وزوجه وبنيه، حرص على اجتياله عن دينه، اخراجه من الجنة، فوسوس لهما الشيطان علشان ايه؟ ليريهما سوآتهما، يفضحهم، نسأل الله السلامة والعافية والستر. وقال له آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ سيدنا آدم زي ما يقول ربنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزيز، أكل من الشجر وبدت لهما سوآتهما وطبق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وجاء العتاب من الله عز وجل: ألم أقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى قال له بقى انزل إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نزل سيدنا آدم إلى الأرض وزود هو وزوجه وبنيه بنصيحة أخرى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقال لهم إن في طريقين لا ثالث لهما، إما طريق الإسلام طريق الجنة إما طريق النار، فاختاروا لأنفسكم ما شاء، كل واحد يختار اللي هو عاوزه. نفس وما سواها فلما فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نزل سيدنا آدم إلى الأرض يكابد الحياة، أقام أول خلافة إسلامية تطبق شريعة الله عز وجل، وقام المجتمع المسلم اللي استمر طيلة عهد آدم عليه السلام وعشرة قرون بعد آدم عليه السلام. عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين ما نام ما يأس، لأنه طلب من الله عز وجل أن يمهله، فقال له إنك من المنظرين، عشان يتوب؟ لا، عشان يحاول يجتال كل بني آدم عن دينه، يرد المسلمين عن دينه كفارا حسدا من عند نفسه. واستطاع هذا اللعين إن هو يدفع أحد أبناء آدم لقتل أخيه، قد ستجدونها في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا قبل تعطيه، أو تقتلني لو مديت إيدك لي أنا مش همد إيد عليك، إن أريد أن تبوء بإثمه وإثمك فتكون من أصحاب النار. وده جزاء الناس الذين يستهينون بالدماء، وذلك جزاء الظالمين. ده الانحراف الوحيد اللي يظهر لنا عبر التاريخ ان الشيطان ما هوش نايم، عدو الله وعدو الإسلام وعدو المسلمين شغال باستمرار، وخاصة في التحريش بين الأخ وأخيه، بين المسلمين أنفسهم. وانتهت الأحد عشر قرنا بوفاة بانحراف وقع في حياة البشرية، وهو الشرك بالله والتعبد إلى غير الله. فقيض الله نوحا عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض، يدعو الناس: أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبدأ التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. رسول من عند الله سبحانه وتعالى يدعو الناس إلى إخلاص العبادة لله عز وجل وإخضاع الحياة لمنهاج الله وشريعته، وأن يحيوا على الإسلام وأن يسعوا لإقامة هذا الإسلام نظاما حياتيا شاملا، وأن يحرصوا على أن يموتوا على الإسلام، ومأخوذ عليهم العهود والمواثيق من ربهم، لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرن. بدأ التدافع بين أهل الحق وبين هؤلاء الذين لا يريدون للحياة أن تستقيم على منهج الله سبحانه وتعالى. استمر التدافع طيلة عهد جميع الأنبياء والرسل، من لدن آدم عليه السلام حتى عهد عيسى عليه السلام. التدافع هنا بين الحق والباطل كان ربنا سبحانه وتعالى دايما يحسمه بقدرته وحوله وقوته سبحانه وتعالى بين أهل الحق وأهل الباطل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وعلى الجانب الآخر وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. دائما كل دعوة من دعوات الأنبياء والرسل كانت تنتهي بهذا المصير البئيس: إهلاك للكفر وأهله وتمكين للحق وأهله. واستمر هذا الأمر على هذا النحو حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، والتدافع بين الحق والباطل مستمر. إذا ألقينا نظرة على المسرح الدولي نجد أنه حين مولد وبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت هنالك قوى الفرس وقوى الروم، وكان نصف الكرة الغربي في قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي أو الدولة الرومانية البيزنطية. واللي همنا الجزء الخاص انه الاطراف الغربية للجزيرة العربية، بلاد الشام، سوريا، فلسطين، مصر، تونس، الجزائر، تركيا، شبه جزيرة الاناضول، اوروبا الشرقية والغربية، كلها في قبضة الاحتلال الاوروبي الرومي. الحدود الشرقية للجزيرة العربية في قبضة الطاغوت الفارسي. الامة العربية لم يكن لها قيمة في المجتمع الدولي، يا اما عمال من قبل الفرس يا عمال من قبل الروم. حاكم العربي يتلقى التعليمات من روما ويأتي لينفذ هذه التعليمات، أو يتلقاها من فارس ويأتي لينفذ هذه التعليمات. وأحيانا كان الحاكم العربي من قبائل الغساسنة يقاتل إخوانه العرب المنادرة لمصلحة السيد الرومان، وأحيانا على بكر أخينا إن لم نجد إلا أخانا. في ظل هذه الأوضاع كانت بيت المقدس أيضا تحت الاحتلال الرومي الأوروبي كما هو واقعها الآن. اقترن الاحتلال الأجنبي لأرض الأمة العربية التي نقصت في غالب بقاعها عن عقيدة التوحيد التي كان قد جاء بها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام،
تلك البقاعة نتيجة الخلل الذي أصاب الإيمان في القلوب، نتيجة الشرك اللي تفشى في قلوب الناس. تسلط الأعداء على ديار الإسلام، الرومان والفرس وطواغية العرب، اقترن هذا الخلل بخلل فساد سياسي، فساد سلوكي، وفساد اجتماعي، وفساد اقتصادي، مظالم لا حد لها. يعني زي ما قال ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني البشرية فعلا كانت تعيش حالة من الضنك، يعني سبحان من كان يخرجها من هذا الضنك الذي تعيشه. في ظل هذه الظروف ولد وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحمله الله مسؤولية العمل لتحرير الإنسان وإقامة دين الله عز وجل، حتى يأمن الناس على أعراضهم، على عقائدهم، على أموالهم، على دمائهم، على مقدساتهم. وحمل بالرسالة، انطلق يدعو ويلتقي الأفراد اللازمين لبناء القاعدة الصلبة التي ستحمل مسؤولية العمل لإقامة هذا الدين، يعني عمل جماعي يضم جهد أبناء الأمة إلى بعضهم البعض، دعوة عامة ودعوة خاصة، انتقاء، تربية، تكوين. والتربية تقوم على جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكافرين. وجهاد النفس أربعة مراتب: علم وعمل وبذل العلم لمن لا يعلم، والصبر على أداء هذه المهمة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، علوم العقيدة والعلوم الكونية، تحصيل العلوم مقترن بالعمل، ودعوة إلى الله وبذل العلم لمن لا يعلم، والصبر على أداء هذه الواجبات. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه المهمة. تحدد له بوضوح من هم أعداء الأمة المسلمة: شياطين الإنس والجن. شيطان الجن معروف، شياطين الإنس هم اليهود والذين أشركوا والصليبيون. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولاه منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبلغة العصر الذين أشركوا: العلمانيون والشيوعيون وعباد البقر وعباد بودا، هؤلاء المشركون. ويضم إلى هؤلاء المنافقون، لما ناس ينتسبون إلى أمة الإسلام يرفعون شعار الإسلام وهم حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان التحذير من رب العالمين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يقول ابن كثير في التفسير: أي ليس في دين الله من شيء. اللي يوالي الكافرين ويتخذهم أولياء من دين المؤمنين فليس في دين الله من شيء. ومن هنا كان التحذير من رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى إذن أعداء الأمة اليهود النصارى المحاربين، طبعا في أهل الكتاب غير المحاربين، ده لهم حكم. ربنا يقول: أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن أتكلم عن القطاع المحارب، وغالب أهل الأرض محارب الآن لأمة الإسلام. الذين أشركوا اللي هم الشيوعيون، الهندوس، عباد البقر، عباد بوذا، والمنافقون، هؤلاء هم شياطين الإنس أعداء الأمة المسلمة. ربنا سبحانه وتعالى بين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من هم الأعداء. وهو القائل سبحانه: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ولا احنا لنا علم آخر؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ مع ربنا هو أعلم، ربنا بيقول لنا دول أعدائكم، هؤلاء هم أعدائكم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. عندهم بنايات مغلقة أما لا يخططوا ضد الأم المسلمة، هم شايفينكم وبثين الأعين هنا وهناك عشان يرقبوكم وبيخططوا لكم. بس ربنا قال: والله أعلم بأعدائكم والله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك أن التصدي لهذا العدوان لمؤامرات شياطين الإنس والجن لا تتحقق إلا ببناء إنسان العقيدة. ومن هنا كانت الدعوة والانتقاء والتربية والتكوين والصبر على الأذى في مرحلة من المراحل، حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم الدولة الإسلامية على أرض المدينة المنورة بعد 13 سنة من دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا قامت قيامة الدنيا، قوى العالمين الروم الفرس كفار العرب الصليبيون اليهود، الله دولة إسلامية على أرض المدينة المنورة. ومن هنا بدأت المؤامرات لتصفية هذه الدولة الإسلامية الولية. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: السلام اختيار مصيري. نعم يا ريت، ومن يكره السلام؟ ولكن أنا بأرضنا السلام، والمسلمون أصبحوا يعني كالفريسة على موائد اللئام، يا ريت. فإذا بأمر الله يصدر: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدر. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم الألوية للسرايا والبعوث 60 سرية و 27 هزيمة تتحرك في محاور رئيسية لمواجهة شياطين الإنس والجن أعداء الأمة المسلمة، لمواجهة اليهود في بني قريظة، في بني النضير، أول حاجة بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة، خيبر، لمواجهة كفار الفرس، لمواجهة كفار الروم أبناء أوروبا، لمواجهة الطاغوت العربي. وعلى مدار 9 سنوات تتحرك السرايا والبعوث، ورغم قلة العدد وقلة العدة التي كان عليها المسلمون، إلا أن من رحمة الله عز وجل ما إن أشرفت السنة 23 من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا وكان قد فشل الإسلام في الجزيرة العربية، وقام حكم الله ونزل الوحي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن أن لقوى الشر أن تصمت أو تسكت، رغم أن الأمن والطمأنينة سادوا الأرض بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في منطقة الجزيرة العربية. ومن هنا نلمح مؤامرات مستمرة للقضاء على الدولة الإسلامية الوليدة ووأد الدين في مهده. مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر ليحمل الأمانة ويواصل المسيرة، وكانت الرد وكان التوقف عن دفع الزكاة عطل المسلمون حد الزكاة بس. ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ أحيا أو رفع راية الجهاد، ظلت راية الجهاد مستمرة، قاتل المرتدين، قاتل الذين عطلوا حدا من حدود الإسلام، حد واحد بس وهو الزكاة. قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. مش حدود الله معطلة والأمة لا تحرك، حد واحد بس وهو الزكاة. وعاد الناس إلى صوابهم، وحي من حي عن بينة، وهلك من هلك عن بينة. ووصل أبو بكر تحرير الإنسانية، الجيوش شرقا لتحرير الإنسان من قبضة الطاغوت الفارسي وغربا من قبضة الطاغوت الرومي. ومات أبو بكر وجاء عمر ليواصل نفس المسيرة، راية الجهاد مرفوعة. وانهار الطاغوت الفارسي شيطان الإنس من أبناء فارس، وانهار الطاغوت الرومي على أرض الشام أبناء أوروبا الروم شياطين الإنس. وتحرر بيت المقدس بعد كم سنة؟ بعد 700 سنة من الاحتلال الأوروبي. وخرج هرقل يقول الكلمة التي قرأتها في كتب التاريخ: وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعد. وبدأت تتحرر أرض الله كلها على عهد عمر. تحررت مصر، طرابلس الغرب، وجاء عثمان وجاء علي. الدعوة مستمرة، التربية مستمرة، التكوين والإعداد مستمر، راية الجهاد مرفوعة. الإسلام على عهد عثمان وصل إلى أفغانستان ما وراء النهر. على عهده وقعت موقعة ذات الصواري في البحر الأبيض بين الأسطول الإسلامي الوليد والأسطول الرومي الأوروبي اللي كان مضى عليه حوالي 1000 سنة في البحر، وكانت هزيمة للأسطول الأوروبي ونصر للأسطول الإسلامي لخالد عبد الله ابن أبي الصرح، وكان يشارك في ذلك معاوية ابن أبي سفيان. خرج أبناء أوروبا من بلاد الشام وهم يضمرون العودة مرة أخرى. اندحر الفرس، انكسرت شوكة الطاغوت العربي، قام حكم الله، أمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأولادهم. وواصل المسلمون أداء رسالتهم طيلة عهد بني أمية اللي يبدأ حكمهم من سنة 41 هجرية لسنة 132 هجرية، يعني 732 ميلادية. وصل الإسلام إلى الصين، عبر إلى أوروبا، وصل عبد الرحمن الغافقي إلى بواتيه جنوب باريس سنة 114 ميلادية هجرية، يعني 714 ميلادية. وأذن للإسلام في ربوع الأرض، دين الله قائم، الناس آمنين بما في ذلك أهل الكتاب. على سبيل المثال في مصر، نصارى مصر طيلة عهد الرومان وهم هربانين في الجبال. ليه؟ لأن الرومان ما كانوش يسمحون لهم ببناء الكنائس ولا إقامة شعائرها، فكان النصارى يهربون إلى الجبال. بمجرد مجيء عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أمنهم على بيعهم وعلى طلبهم وعلى دينهم، نزلوا في مصر يحيون حياتهم الطبيعية في ظل تسامح هذا الدين. ظل الأمر هكذا طيلة عهد بني أمية وطيلة عهد بني العباس لغاية سنة 492 هجرية. 492 هجرية بدأت الحروب الصليبية أو الغزو المغولي التتاري. مغول وتتار وصليبيون يهاجمون العالم الإسلامي. طبعا هجمة الصليبيين بدأت بهجمة الصليبيين اللي هم مين؟ أعداء اليوم هم إنجلترا وفرنسا وروسيا وألمانيا. ما كانتش في حاجة اسمها أمريكا، لأن أمريكا دي عبارة عن قارة جديدة اغتصبها أبناء أوروبا وسموها على اسم واحد اسمه أمريكوس فيسبونشي، أحد أبناء شبه الجزيرة الإيطالية. يعني عاوز أقول الأسبان البرتغال كل دول أعداء الأمة المسلمة، يعاونهم مين؟ الصليبيون واليهود. ده سنة 492 هجري لغاية سنة 692 هجرية كانت الحروب الصليبية. ليه سموها الصليبية؟ لأنها كانت ترفع شعار الصليب. كانوا بتصوروا عندهم تصور أنه لابد أنهم يأتوا إلى فلسطين يهدموا المسجد الأقصى ويقيموا كنيسة، يقولوا كيانا قد بناها الإمبراطور جوستينيان للعذراء أسفل المسجد الأقصى. يعني زمان شوفوا النصارى كانوا يقولون بحث عن كنيسة، اليهود يقولون البحث عن هيدير هو هيكل سليمان. طبعا كل طبعا ده عبارة عن تزوير لأحداث التالي. الأمة برحمة ربنا سبحانه وتعالى في تلك الظروف كانت في عافية من دينها، فقيض الله لها رجالا زي عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين وبيبر محمد بن قلاوون. الايمان كان نايم في القلوب مخدر صحيح، لكن بدأ القادة يحيون الايمان في القلوب ويحيوا فضيلة الجهاد، واستطاع العالم الاسلامي ان يكسر شوكة الصليبيين وشوكة المغول والتتار، وانتهت الهجمتان سنة 692 هجرية، وهو التاريخ الذي تحرر فيه اخر معقل او اخر جيب من الجيوب الصليبية في بلاد الشام على ايدي السلطان الاشرف خليل محمد ابن قلاوون. لما خرج ابناء اوروبا بدأوا يتدارسون، ده احنا قعدنا 700 سنة وفردنا على يد محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، ولغاية ما احنا النهاردة قدينا 200 سنة نقاتل العالم الاسلامي ايضا اخرجنا. بدأ يبحث السبب ليه، ليه انتهت انكسرت الهجمة الرومية والفارسية، ليه انكسرت الهجمة المغولية والتتارية والهجمة الصليبية، فوصلوا الى نتيجة ان السبب يكمن في قوة عقيدة الامة المسلمة، انها امة التوحيد، وامة التوحيد ليس من السهل غلبتها او القضاء. ولذلك خرج ابناء اوروبا وهم يضمرون العودة مرة اخرى، بس بعد ما يتصرفوا في حاجة تضعف العقيدة دي في قلوب المسلمين. ولذلك لما اسر لويس التاسع في دار ابن لقمان في المنصورة بدأ يفكر ليه فشلت كل الحروب الصليبية، فوصل لنفس النتيجة. لذلك قرر انه يطرح على ابناء اوروبا، على شياطين الانس والجن، على اعداء الامة المسلمة تصور جديد، استراتيجية جديدة يعني مخطط بعيد المدى، انه لابد وان تقترن الغزوة العسكرية بغزوة فكرية، الاثنين يمشوا جنب بعض، غزوة عسكرية جنبا الى جنب الغزوة الفكرية. ومن هنا بدأ ابناء اوروبا يخططون لجولة اخرى، ده متى؟ 1292 ميلادية، يعني في نهاية القرن السادس عشر الميلادي، وبدأت حملات صليبية اخرى تعرف بالتاريخ باسم الاستعمار البرتغالي، الاستعمار الاسباني، او خطة تطويق العالم الاسلامي وتصفيته من على ارض الاندلس ومن على ارض الله كلها. الله سبحانه وتعالى برضو من رحمته لا يمكن ان يترك الارض كده نهبا للباطل واهله، لا، الحق موجود زي الشمس والقمر، ما يختفي نور الحق من على الارض ابدا. صحيح الباطل موجود، ولكن الحق قد يغلب احيانا، يضعف لكن يظل باقي حتى تكون له الجولة باذن الله، بس وربنا سبحانه وتعالى بيختبر وبيبتليه. ففي ظل هذه الظروف اللي هو الهجمة الاسبانية البرتغالية اللي كانت تستهدف تطويق العالم الاسلامي وتصفية الاسلام من على ارض الاندلس وعلى ارض الله كلها، قيد الله لهذه المرحلة العثمانيين الذين اسسوا الدولة العثمانية، وقامت الدولة الاسلامية على عهد آل عثمان بحدودها السياسية التي تعرفونها لتشمل العراق، ايران، اذربيجان، شبه الجزيرة العربية كلها، بلاد الشام، شبه جزيرة الاناضول، شبه جزيرة البلقان، وكما قلنا كانت بلغراد قاعدة للجيوش الاسلامية، فتحت كوزوفو او كوزو سنة 791 هجرية، واستشهد السلطان مراد الثاني. محمد الفاتح وصل الى بلغراد في 864 هجرية، وأذن للصلاة في أوروبا الشرقية كلها لغاية لينينغراد ولغاية فيينا، بالبلد دي كانت حدود الدولة الإسلامية في أوروبا الشرقية، ولكن يدخل فيها كما قلنا مصر، طرابلس، تونس، الجزائر، المغرب، البحر الأبيض، الأحمر الأبيض، جزر البحر الأبيض الأحمر، دي كلها كانت تشكل الحدود السياسية للدولة الإسلامية على عهد آل عثمان. أين أعداء الله هنا؟ دولة إسلامية قوية، نعم، هل توقفوا عن الكيد للأمة المسلمة؟ لا، بل ظلت المؤامرات من أبناء أوروبا
انجلترا، فرنسا، روسيا، اسبانيا، البرتغال، البلغار، الرومان، كل ابناء اوروبا يجتمعون. وبابا روما ده كان دايما يجمعهم ويعملوا احلاف صليبية ويتعاون مع اليهود، كل ده علشان ايه؟ علشان ضرب الأمة المسلمة، أو لتحقيق ما حذرنا الله منه. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولكن الله سبحانه وتعالى، كانت الدولة العثمانية دولة في عافية من دينها، دولة إسلامية تقيم الفرائض، شريعة الله مطبقة، الحدود مقامة، التربية الإسلامية مستمرة، الدعوة مستمرة، راية الجهاد مرفوعة. فإذا الدولة العثمانية تتصدى لأبناء أوروبا على مدار 600 سنة، شوف بقى الدولة العثمانية تجاهل أوروبا على مدار 600 سنة، راية الجهاد مرفوعة.
في ظل راية الجهاد خفت صوت الشرك وأهله، اندحرت الغزو الأوروبي الصليبية اليهودية، لكن ما ماتت، يعني كانت تخفت أحيانا، تعمل نوع من البيات الشيت وكده ثم تنطلق. ولما نقرأ التاريخ بتاع الدولة العثمانية نلاحظ لما ينكسر ابناء اوروبا يطلبون توقيع صلح والمعاهدة ودفع الجزية، بمجرد ما يقوا يروح ضارب بالمعاهدة عرض الحائط ويمتنع عن دفع الجزية ويحارب الدولة العثمانية. وظل هذا الامر حوالي كم سنة؟ 600 سنة، والصراع مستمر، التدافع مستمر بين اهل الحق واهل الباطل، بين ابناء الامة المسلمة وبين اليهودية وابناء اوروبا الصليبية. اي ان اعداء الامس هم اعداء اليوم. هذه جذور العدوان الواقع على امتنا في عالمنا المعاصر، هذه جذوره في تاريخ البشرية، يرتبط بالمؤامرة الاولى التي وقعت في الجنة على ادم عليه السلام وزوجه، والتي استمرت على سطح الارض ضد ادم وزوجه وبنيه، والتي هي لازالت مستمرة حتى اليوم، وتستهدف ما حذرنا رب العالمين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. طيب لما يبقى دولة الاسلام قوية والمسلمون اقوياء، العدو يحرص على التآمر في الخفاء، لكن ما يجرؤ على عمل ظاهري بحيث يمكن التصدي له. في احيان بما فيه غزو عسكري، لكن معظم عمل العدو بعد هذه المرحلة كان عمل في الخفاء. ولذلك يعني احنا نقف، او احنا اضطرينا ان احنا نقطع هذه المسيرة عشان نصل الى سنة 1798 ميلادي، او 1197 هجري، اللي هي كان في اقوى دولة في العالم، الدولة العثمانية، اقوى دولة في العالم هي الدولة العثمانية، صاحبة الكلمة المسموعة، ما احد يجرؤ عليها ولا على رعيتها. بيت المقدس اسلامية، العالم الاسلامي كله حر بمعنى الكلمة، شريعة الله مطبقة، الحدود مقامة، الناس آمنين على دينهم وعقيدتهم وعلى كل شيء. ولكن كما قلت أعداء الله لا ينامون ولا يسمحون لأهل الحق أن ينعموا بالراحة أو الطمأنينة. وبدأت المؤامرة بعد دراسة مستفيضة. لماذا ظلت الدولة الإسلامية 13 قرن من الزمان تشكل اقوى قوة في العالم، صاحبة الكلمة المسموعة؟ كيف العالم الاسلامي يظل طيلة عهد الخلفاء الراشدين، طيلة عهد بني امية، طيلة عهد بني العباس، وطيلة عهد معظم عهد العثمان، صاحبة الكلمة المسموعة والشريعة قائمة والاسلام قائم والجهاد مستمر والناس امنين ورقمة الخبز متوفرة والامة المسلمة تصنع سلاحها وتنتج قوتها، كل الناس امنين، ايه السبب؟ لماذا لم يستطع اعداء الاسلام ان يجهدوا قوة العالم الاسلامي، يسقطوا الدولة الاسلامية؟ فوصلوا الى نتيجة ذكرها واحد اسمه بول شميت في كتابه الاسلام قوة الغرب، وترجمه الدكتور محمد البهي، قال قوة العالم الاسلامي تكمن في امتداد رقعته من المحيط الى المحيط، كثرة الثروات اغنى بلاد في العالم هي العالم الاسلامي، قوة العقيدة الاسلامية في قلوب المسلمين. اربعة، خصوبة النسل البشري عند المسلمين. يبقى اذا العدو عرف مصدر قوته، بدأ يخطط للعودة مرة اخرى الى بلادنا للسيطرة عليها وسلب ثرواتها وخيراتها. طب ليه بلادنا بالذات؟ يعني اشمعنى بلادنا؟ زي ما قلنا لانها كلها خير ثروات
خيرات،
لانها في موقع استراتيجي مهم بين الشرق والغرب، تمسك بزمام اسيا واوروبا وافريقيا، قدرها كده بلاد كلها خيرات وثروات، موقعها الاستراتيجية، كثافتها السكانية عالية، فممكن تكون سوق لتصريف منتجات العالم كله. من اجل هذا جرى التخطيط لضرب الخلافة الاسلامية وتمزيق العالم الاسلامي، مش الى دول، الى قبائل. وبدأت التجربة في الصومال، وسيحرصون على تعميمها في كل بقعة من بقاع الارض حتى لا يبقى الا ما يسمونه بدولة يهودية عالمية عاصمتها بيت المقدس تمسك بزمام البشرية كلها. ولذلك يقول المحللون العسكريون ان التجربة بيجربوها في الصومال وبعد كده يعمموها في الجزيرة العربية. وذلك الضربة القديمة يقولون نسأل الله السلامة العربية ونسأل الله يحدث ستكون في السودان، وبعدها الجزيرة العربية ومصر وسوريا وليبيا، كل ده في المخطط الاستراتيجي بتاع العدو. يعني عزول العدو بيفكر من زمان، كان من 1798 كيف يضرب الخلافة، لانها هي التي تحمي العالم الاسلامي الراعي اللي بيجمع الامة، بيجمع الخراف، بيجمع الرعية وبيحميها، فلابد من ضرب هذا الراعي، ضرب الخلافة، وبعدين تمزيق العالم الاسلامي. كلام ده فكروا فيه طبعا في القرن 13 الميلادي او 7 الهجري، وبدأ التنفيذ. بدأ الاحتلال الاجنبي، جاء الفرنسيون الى مصر 1798 واستمروا 3 سنوات. من الذي تصدى لهم؟ تصدى لهم العلماء، والدولة العثمانية كانت قد بدأت تضعف، ولكن رغم هذا شاركت ببعض قواتها لطرد الفرنسيين من مصر، وخرج الفرنسيون وبدأ التخطيط لضرب قلب عالم الاسلامي. ومن هنا جاءوا الى سدة الحكم واحد اسمه محمد علي، مولود في قولة قولية شبه جزيرة البلقان في بلاد اليونان، وجاء مع القوات العثمانية التي شاركت في تحرير مصر من القوات الفرنسية. العجيب انه شارك بعض الانجليز، قال في تحرير هكذا تقول كتب التاريخ، الانجليز شاركوا مع العثمانيين مع المصريين في تحريرهم من الفرنسيين. طب ليه؟ هنشوف بقى اللعبة الخطيرة. وتم تحرير مصر من الفرنسيين، وجرت لعبة كده، تم تصفية المماليك المجاهدين، تم تصفية العلماء، وجيء الى سدة الحكم بمحمد علي. خلي بالكم اثناء فترة حكم محمد علي سيجري احتلال طرابلس، سيجري احتلال تونس، الجزائر، المغرب، بمعرفة العربية استطاع الإنجليز أنهم يدسوا لدى السلطان العثماني معلومة أن محمد بن عبد الوهاب ما جهر بدعوته إلا بهدف ضرب الخلافة الإسلامية، وأنه ما يجوز أن الخليفة المسلم يقف موقف المتفرج على مؤامرة ضد العالم الإسلامي تستهدف ضرب الخلافة الإسلامية. طبعا كما قلت الدولة العثمانية هنا كانت في أواخر عداء ضعف، وصل إلى سدة الحكم خلفاء يعني ما يملكون من أمر أنفسهم شيئا، كان قد تسلل الفساد إلى البلاط، مستشارين عملاء بدأوا يتسللون، فاقتنع السلطان بهذه الفكرة وأمر محمد علي باشا بأنه يأخذ قوات من الجيش المصري لتصفية الحركة الوهابية في الجزيرة العربية. كان ده حوالي سنة 1811 ميلادي، واستمرت الحروب لغاية حوالي 1821 تقريبا في الجزيرة العربية. طبعا ده كله استهلك مين؟ استهلك طاقات المسلمين، لانه المسلم المصري بيقاتل العربي المسلم في الجزيرة العربية، القاتل والمقتول من ابناء المسلمين. طبعا ده بالتالي اجرت القوة الاسلامية لدولة الخلافة او العالم الاسلامي، كل ده يخصم من رصيد قوة العالم الاسلامي. وايضا استطاع ابناء اوروبا ان يثيروا محنة في بلاد اليونان، واستدرج الجيش المصري في هذه المرحلة ايضا ليخوض حرب جد القضاء على التمرد النصراني في بلاد اليونان، وذهب الجيش المصري الى اليونان واخضع المتمردين، وهناك استدرج الاسطول المصري وضرب في موقع النفارين البحرية، وقتل حوالي 30,000 من ابناء مصر على يد ابناء اوروبا في بلاد اليونان. خلي بالنا كل ده استهلاك لطاقة العالم الاسلامي. يبقى اذا مشاكل بين المسلمين انفسهم في الجزيرة العربية، مشاكل بين ابناء المسلمين في بلاد اليونان، وبعدين تيجي المسألة الثالثة وهو تأليف محمد علي ضد السلطان العثماني. قالوا انت بقى انت ممكن السلطان العثماني بقى تعبوا وناس يعني خدوا حظهم من الدنيا، ليه انت ما تكونش سلطان للمسلمين وتعمل خلافة اسلامية؟ فما زال الانجليز بمحمد علي حتى اغروه وقبل بانه يحارب ويعلن الحرب على الدولة العثمانية. طبعا في بعض ابناء من الجيش المصري هربوا الى عكا لانهم رفضوا انهم يقاتلوا اخوانهم في الدولة، اشياء ناس كانوا واعيين برضه شوفوا المحنة وشدتها، لكن رفضوا انه يسمعوا اوامر محمد علي ويقاتلوا اخوانهم المسلمين الذين يخضعون لحكم الدولة العثمانية وسفاء بلاد الشام او على ارض شبه الجزيرة شبه جزيرة الاناضول. وفي النهاية عزلت مصر عن الدولة العثمانية وبدأ التمزيق المنظم للدولة العثمانية. تونس الجزائر والمغرب في قبضة الاحتلال الفرنسي، روسيا بدأت تزحف على الولايات الشمالية من شبه جزيرة الاناضول، الاسبان والبرتغال يطوقون العالم. وهنا وقع مؤتمر، انا الخص الاحداث تلخيصا سريعا، عقد مؤتمر سنة 1897 يسمى مؤتمر بال في سويسرا.
وفي هذا المؤتمر قرر اليهود
إقامة دولة على ارض فلسطين من النيل الى الفرات تمهيدا لدولة يهودية عالمية تحكم العالم كله. وانا بعتقد احنا بنشهد الان اخر فصل من فصول هذه المحاولة، او اخر فصل من فصول العلو اليهودي على هذا المؤتمر. اتخذ قرارات 1897 1907 عقد مؤتمر في لندن اسمه مؤتمر كامب البادرمان. في هذا المؤتمر اتخذت قرارات منها إقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين تمهيدا لتمزيق العالم الإسلامي بداية بالقلب هو العالم العربي. واتخذت عدة قرارات منها إنشاء الدولة اليهودية على أرض فلسطين. الكلام ده 1907 كانت إحدى مقررات المؤتمر دي تقول إيه. وكان بالبدر مندا كان أحد رئيس وزراء بريطانيا اللي سمعت المؤتمر باسم. قال إيه؟ قالوا كده إن على ضفاء في البحر الأبيض المتوسط تعيش أمة تملك كل مقومات القوة وتقطع على كم ضخم من الثروات. هذه الأمة لو استطاعت أن توحد كلمتها وأن تستعيد هويتها فسوف تحرم أوروبا من ثروات العالم الإسلامي. ومن هنا كان المخطط لابد من ضرب هذه الأمة في عقيدتها في خلافتها تمزيق وحدتها فلب ثرواتها بعد ردها عن دينها. وكان المخطط يقوم على الغزو العسكري والغزو الفكري. ومن أجل هذا كما قلت كانت القرارات ومنها غرس الكيان اليهودي على أرض فلسطين. بس لسه الخلافة فيها حياة، لسه الناس برضو مجرد لفظة الخلافة تثير ثائرتهم تدفعهم إلى الجهاد. إذا لابد من القضاء نهائيا على الخلافة الإسلامية. ومن هنا تفتق ذهن أبناء أوروبا شياطين الإنس والجن اليهود الصليبيون على ضرورة والذين أشرفوا اليهود والصليبيون والذين أشرفوا على ضرورة إيه؟ على ضرورة ضرب الخلافة الإسلامية وتمزيق العالم الإسلامي وإقامة الدولة اليهودية من الدين إلى الفرات. ووقع الانقلاب العسكري سنة 1908. ووقع انقلاب عسكري آخر سنة 1909 على أكتاف مين؟ أبناء الاتحاد والترقي، شباب ماسوني له أصول يهودية. من هؤلاء كمال أتاتورك طلعت باشا اللي كان وزير الداخلية، وجاويد اللي كان وزير الخزانة، وهديبة خالد اللي كانت وزيرة التربية والتعليم، كلهم ماسونهم من أصول يهودية. اللي ماسك الخزانة، اللي ماسك الداخلية، اللي ماسك التعليم. هكذا اجروا كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر لمحمد حسين، وكتاب المؤامرة الأسباب الخفية وراء انهيار الدولة العثمانية تأليف الدكتور مصطفى حلمي والصادر عن دار الدعوة. وقع الانقلاب العسكري سنة 1909 أحد أبناء هذه الأمة. والهدف إيه؟ المعلن للانقلاب تحرير الأمة وإقامة حياة ديمقراطية. شوية شعارات دجل فيه. الناس صدقوا الكلام ده وانساقوا في تيار الانقلاب العسكري. الكلام ده سنة 1909 وعزل السلطان عبد الحميد. ولذلك يعتبر 1909 هي بداية نكبة العالم الإسلامي، لأن عزل السلطان عبد الحميد الثاني آخر سلاطين الدولة العثمانية، وبدأت المؤامرة لإسقاط الشريعة لتنحية الشريعة عن حياة الأمة وتمزيق بقية بلاد العالم العربي والإسلامي. ولذلك يجب أن نفرق في تاريخ الدولة العثمانية. بس إذا سنة الدولة العثمانية من سنة 1699 هجرية، يعني 1299 ميلادية، فرق في تاريخ الدولة العثمانية من 1299 ميلادية حتى سنة 1909 ميلادية. هنا تاريخ الدولة العثمانية دولة إسلامية ترفع شعار تطبيق الإسلام وتطبقه في حياتها. دعونا من الإخيارات اللي كانت تحدث في حياتها، لكن ما كان يجرؤ حاكم من أبناء الدولة العثمانية يقول نتخذ لنا تشريع سوى التشريع الإسلامية، أو نعطل فريضة الجهاد، أو نوالي الكافرين، أو نستبدل المنهج الإسلامي بغيره من المناهج الأرضية. أبدا ما كانش ده في الاعتبار أو في التصور أبدا. ونفرق بين
الضباط اللي اختارهم اليهود الصليبيون لضرب الاسلام في مقتل. هم صحيح كانوا ينتسبون للامه في الظاهر زي مصطفى كمال اتاتورك وطلعت باشا كل ينتسبون للاسلام في الظاهر، لكنهم في الحقيقه كانوا صوت عذاب على الاسلام وامه الاسلام. ومن هنا كانت المؤامره سنه 1909 بعد الانقلاب العسكري لتفتيت وتصفيه العالم الاسلامي، لكن لسه الامه في عافيه من دينها، فيها لسه قوه. فبيعملوا ايه؟ كانت الحرب العالميه الاولى بين مين؟ فرنسا وانجلترا في جانب، والمانيا وحلفائها في جانب اخر. طب احنا منا عرب يا مسلمين، منا ازاي؟ لازم يجروا رجلينا، لان هو المقصود بلادنا، مقصود ثرواتنا، ازاي يجي عندنا؟ لازم يجروا رجلينا. ومن هنا ما زال الانجليز بالشريف، الشريف مين؟ الحسين بن علي شريف مكه، كان امير الحجاز، ما زالوا به. قالوا انت ايه؟ انت رجل احق بالخلافه من الاطراف، ممكن تكون خليفه عربي على دوله عربيه اسلاميه متراميه الاطراف. طب وايه يعني اعمل ايه عشان ابقى خليفه؟ قالوا بدك تدخل معنا الحرب ضد الالمان وتساعدنا لضرب الجيوش الاسلاميه في بلاد الشام، سوريا وفلسطين ومنطقه الخليج. لما تخلص انت من الاتراك المسلمين دول احنا على طول هنعينك خليفه مسلم هنا في المنطقه. قال له انا موافق. الكلام ده المباحثات معه جرت في التاريخ، تعرف اسم مباحثات هنري ماكمهون الشريف الحسين. ظل الامر ده حوالي كام سنه؟ الحرب العالميه 1914 ل 1918 ضد مين؟ ضد المانيا وضد الاتراك المسلمين. استطاع الالمان اقناع الاتراك المسلمين بقتال العرب المسلمين والانجليز معهم، وخرج العرب المسلمون في الحرب العالميه الاولى ليقاتلوا الاتراك المسلمين، وبعدها طبعا اريقت دماء المسلمين بيد بعضهم البعض كما حدث في ازمه الخليج. طيب خرج الانجليز والالمان والفرنسا؟ ابدا، ده ضربت الجيوش الاسلاميه في سوريا وفلسطين واخرج المسلمون، ودخل الانجليز والفرنسيون تماما زي ما حصل في الخليج. ضربت القوة العراقية المسلمة والقوة الكويتية والقوات العربية على العموم جرى تصفيتها، بعد كده وصل للاحتلال الامريكي والاحتلال الفرنسي والاحتلال الانجليزي، والمنطقة الان والعالم كله الان تحت الاحتلال، العالم الاسلامي تحت الاحتلال الاجنبي. لا تستطيع صحيحة تخرج من ليبيا ولا تدخل عند ليبيا. ودلوقتي اليومين الجايين هتظهر، اليومين اللي فات مجلس الامن بعت مذكره للسودان يطلب تعيين مندوبين جل الاغاثه داخل جنوب السودان لخطوه، لاني اعتقد اقترب موعد ضرب السودان وتمزيق السودان، يعني نسال الله السلامه على الا يحدث قريبا، لكن هو فعلا اقترب هذا الموعد. بداوا بالصومال ويسحبوا الى السودان، يعني ده المخطط المرحله القريبه. اللي حصل ده كما قلت اتكرر بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه، دخل الجنرال أليم بالقدس وقال الان قد انتهت الحروب الصليبية، ودخل الجنرال غورو الى بيت دمشق وضع قدمه على قبر صلاح الدين وقال ها نحن قد عدنا مرة ثانية يا صلاح الدين.
يبقى اذا القضية ده كان ايه؟ الشريف الحسين قال لهم الخلافة، قال لهم خلافتي اتنيل علينا جوزكم، ده مش عاوز تاكل وتشرب، انا الفل خد لك قرشين والبن والقهوة جايين لك وخلاص، انت ايش دخلك بقى عاوز خلافة عربية واسلامية والكلام ده كله؟ الوعود والعهود التي قطعتموها على انفسكم، عهود يا راجل احنا قطعنا عهود على معناك، طب هات لنا ما يثبت ان احنا تعاهدنا معك او اتفقنا معك على شيء. وضاعت طبعا ايه بلاد المسلمين، ضربت الخلافه، مزق العالم العربي والاسلامي، وقعت المنطقه تحت الاحتلال الاجنبي. ده في الحرب العالميه مع نهايه الحرب العالميه الثانيه. لكن المخطط لم يكتمل بعد، الكلام ده سنة 1918. ده المخطط إقامة دولة يهودية عالمية بحدودها من النيل إلى الفرات أولا، وبعدين تنطلق في أرض الله كلها، ده المخطط بتاعها. طب مين يقيم الدولة اليهودية؟ كن هنا تحالفت إنجلترا، فرنسا، أمريكا، روسيا، كل دول اوروبا بابا روما كلهم تحالفوا في سبيل إقامة الدولة اليهودية من سنة 1918 ل 15 مايو سنة 1948. 15 مايو أعلن اليهود قيام دولتهم، بعد 10 دقائق بالضبط اعترفت أمريكا بهم، بعد 11 دقيقة كانت روسيا بتعترف بهم.
وقامت الدولة اليهودية على أرض فلسطين بعد 50 سنة من مؤتمر بال اللي عقد في سويسرا سنة 1897. هم يرون أن الدولة اليهودية بحدود من الفرات التي تحصل تتم سنة 1897. خلي بالنا هنا كيف أمريكا وروسيا ودول كانوا معسكران متناحران كيف تعاونا في إقامة الدولة اليهودية؟ اللي يقرا التاريخ اللي أفعل الحرب العالمية اللي أنشأ المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي هم اليهود في الوقت اللي كان بيهاجر عدد ضخم من اليهود إلى فلسطين. كان في عدد آخر كبير يهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإقامة نظام حكم يعاون في تحقيق أهداف الصهيونية العالمية. في نفس الوقت هم الذين كانوا وراء الثورة البلشفية وقيام الاتحاد السوفيتي كخطوة أولى كما قلنا للتعاون وإقامة الدولة اليهودية. اتفق في ذلك المعسكر الشيوعي الاشتراكي ومع المعسكر الرأسمالي. الكلام ده سنة 1917 قامت الثورة البلشفية في الوقت اللي كان اليهود يتسللون فيه الأرض الفلسطينية.
15 مايو سنة 1948 كما قلت في الفترة من بداية الحرب العالمية الأولى وحتى 15 مايو 48 كان يجري ترويض القوى الدولية لتحقيق مخططات اليهود، مش بس بدولة من النيل إلى الفرات، إنما كما قلنا تمهيدا لدولة يهودية عالمية تمسك بزمام العالم. ولكن كيف يتسنى لهؤلاء تحقيق مخططاتهم في وجود هذا العدد الضخم من أبناء الأمة المسلمة؟ 1,000,000,000 مسلم في العالم وأنظمة حاكمة. 15 مايو 48 تحقق جزء، لكن المخطط بأكمله لم يتحقق بعد. طب كيف يتم؟
وقبل أن نقول كيف يتم لابد أن نذكر أو نذكر بأن هذه المؤامرة كان يقوم على أمرها من؟ أبناء أوروبا، سواء كانوا شيوعيين أو كانوا رأسماليين أو كانوا مشركين. يعني اجتمعت قوى الكفر والصليبيون واليهود ضد أمة الإسلام. هؤلاء هم الذين ما زالوا يتآمرون الآن، لا أقول لإقامة الدولة اليهودية بس من النيل إلى الفرات، ولكن لتمزيق العالم. خلي بالكم كله إلى قبائل، العالم كله مش عاوزين دول، مش حدث ما دول، عالم كله قبائل تمسك بزمام دولة واحدة وهي اليهود. هكذا يتصور أعداؤنا. ومن هنا كانت استراتيجيتهم، استراتيجية بتاعتهم معناها ايه استراتيجية؟ معناها خطة طويلة المدى. الخطة طويلة المدى لما بنعرضها مش علشان نخاف، لا، علشان نعرف حقيقة المؤامرة حولنا، طبيعتها، أبعادها، وكيف نعد العدة لتصدي هذا العدوان المقرر أن يتم في بلاد المسلمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، عشان ربنا يقول لنا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. احنا بنعرض على الخطة من خلال محاضرة كان قد ألقاها أحد العسكريين المتخصصين
في العلوم الاستراتيجية علشان يعني يبقى مش بس الإسلاميون الذين ينطلقون في المساجد من كتاب ربهم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحداث التاريخ لتحليل العدوان الواقع على أمة الإسلام، لأننا احنا كمان بنجيب دراسات الأساتذة المتخصصين في العلوم السياسية والاستراتيجية. فهؤلاء الناس بيقولون انه ما يسمى بالنظام، في حدث ما نظام عالمي، هو اللي بيجري ده بيجري على كلمة عالمي، العالم غير الارض، اللي بيجري على الارض غير اللي بيجري في العالم، كل الاحداث اللي بتحدث على سطح الارض مش في العالم، احنا على والكرة الارضية جزء من هذا الكون، هباء معلقة في الجو، يعني كله في قبضة الله عز وجل. ما يسمى بالنظام العالمي هو مش حادث ما نظام، انما صورة من التدافع بين الحق والباطل. ليه بيحصل؟ لأن الله خبيث من الطيب، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليحب الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحب الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يعني اللي بيجري ده صورة من صور هذا التدافع بين الحق والباطل. وطبعا وجبنا أن نفهم أبعاد هذا الذي يجري عشان نشتغل ونكون عند حسن ظن ربنا سبحانه وتعالى بعباده الصالحين. أيها الإخوة، أن ما يجري الآن ليس إلا الفصل الأخير من علو أمة قد ضلت وأضلت كثيرا. قضينا في الكتاب، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا هو العلو الأخير إن شاء الله، وفيه إفساد كبير في الأرض. هذا العلو استطاع أثناء الصهيونية العالمية أن تمتطي ظهر العلو الأمريكي منذ بداية القرن العشرين الميلادي، ويعاون فيه أيضا القوى الشيوعية، واليهود هم الذين خططوا للثورة البلشفية، ويقال أنهم هم الذين خططوا لضربها أيضا لتحقيق مصلحة اليهود، وحتى لا يصبح إلا قوة واحدة وهي القوى الأمريكية لمساندة المخطط اليهودي. الذي يدرس أحداث التاريخ كما قلنا يتبين لنا أن الاستراتيجية اليهودية تواكبها استراتيجية نصرانية. اللي سمع الشريطين بتوع الشيخ سفر الحوالي، الوعد الحق والوعد الباطل. الوعد الباطل عقيدة عند النصارى أن المسيح عليه السلام هينزل مع نهاية الألف الثاني على رأس الألف الثالث، وكما قلت من قليل عشان يرفع النصارى فوق السحاب وتقع موقرعة هرمجدون أو سهل مجدون يقضى فيها على المسلمين في فلسطين، وبعدها يقوم الملك الألفي النصارى. خلي بالكم، يعني إذن في توافق، النصارى يرون إقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين عشان ينزل جالي المسيح عليه السلام في أورشليم في القدس علشان يقع الملك الآن. بس اليهود يتكلمون عن مسيح آخر لم يبعث بعد، وهو المسيح الدجال، والنصارى يتكلمون عن المسيح الذي رفع إلى السماء، لكن عند النقطة دي ما يبحثوش، مخلينها يعني. ولذلك مخطط اليهود ان بعد ما يقضوا على المسلمين يبقى الدور يأتي على النصارى للقضاء عليهم، لأنهم يتحلون حتى دماءهم وأعراضهم وأموالهم. ليه بتاع التلمود يقرأ هذا الكلام؟ خلي بالكم المخطط، يعني كيف استطاع اليهود انهم يلعبوا بعقول وبمفكري البشرية إلى هذا الحد، في حين أنهم يستخدموا قطاع ضخم من بني البشر لتحقيق مخططاتهم. اليهودية أو الصهيونية لها استراتيجية، عناصرها عنصر عسكري، عنصر اقتصادي، عنصر ثقافي. العنصر العسكري يقوم على السيطرة على المحيط العالمي أو المحيط الهندي تطورا منه، ان اللي يسيطر على المحيط الهندي يستطيع ان يسيطر على المحيط العالمي. يقوم كما قلنا العنصر العسكري على عنصرين، سيطرة على المحيط الهندي، السيطرة على البحر الابيض المتوسط الذي يتحكم في اوروبا واسيا وافريقيا. العنصر الثالث السيطرة على الثقافة. أربعة الدبلوماسية الوقائية. وبعدين هنتكلم عن العنصر الأول وهو التحكم في المحيط الهندي بذراعي الخليج العربي والبحر الأحمر. اللي يستعرض خطة اليهود في التغلغل الوصول إلى البحر الأبيض والبحر الأحمر والسيطرة على البلاد الواقع عليه يقرأ انه ده بدأ من سنة 1933 حيث بدأ الامريكان يدخلون الى الخليج عبر الجزيرة العربية والتجارة والاتفاقات الاقتصادية. اتفاقية صداقة مع المملكة العربية السعودية سنة 33 بدأوا يدخلوا الى البحر الاحمر. 1944 وقع الامريكان معاهدة مع تعاون مع المملكة العربية السعودية وبدأ يصلوا الى الجزيرة قواعد عسكرية سنة 1945 في الزهران. بدأ يكون لهم قواعد في المنامة. كلام ده شو ما قلنا 45 قاعدة في الزهران 48 قاعدة في المنامة. المرحلة دي كانت بتشهد ميلاد الدولة اليهودية. يعني شوفوا حركة امريكا تتغلغل فيه في هذه القواعد العسكرية اللي تحكم المنطقة في الوقت اللي بيتم فيه انشاء الدولة اليهودية على ارض فلسطين. اتخذوا ايضا قواعد عسكريه الامريكان فين؟ في مومباسا في كينيا، عصب ومصوع في الصومال، اسمره في اريتريا، وكل ده للسيطره على المحيط الهندي وبناء الاستراتيجيه العسكريه للسيطره عليه. بعدين جه نيكسون دخل الى الخليج، لابد من اقامه عمودين ايران والسعوديه بدعم مشترك. استكمال بناء الاستراتيجيه، خدوا مواقع في عمان، مواقع في الهند، كراتشي في باكستان، تسهيلات في البحر الاحمر. جه بعد كده كارتر. كانت الصياغه النهائيه للسيطره العسكريه على المحيط الهندي في خمس نقاط.
بان جهدنا في هذا الجزء الثاني من المحاضره سيكون مركزا بإذن الله على بيان استراتيجية العدو، عدو القوة المسلمة، عدو الأمة المسلمة في الحاضر وفي المستقبل. علنا نأخذ زمام المبادرة في التصدي لهذا العدوان الواقع على أمة الإسلام في كل مكان. وده شيء احنا محرومين منه. اعتدنا دواما ان تقع المصائب
وكل عملنا هو ردة فعل لما يقع. انما معرفتنا باخطر مخططات العدو واستراتيجيته ده شيء ما بيدرس لنا لا في المدارس ولا في الجامعات. كانت النتيجة ان امتنا عندها ضعف شديد في هذا المجال. ومن اجل هذا اعتمادا على الله سبحانه وتعالى وعلى ما ورد في الكتاب والسنة وما ورد في كتب التاريخ وما ورد في كتب الاستراتيجية السياسية والعسكرية نعرض لهذا الجانب ان عدونا عدو الامة المسلمة له استراتيجية ثابتة او خطة بعيدة المدى. استطاعت الصهيونية العالمية ان توظف في تحقيقها يسمى بالأقليات غير الإسلامية في داخل وخارج بلاد العالم الإسلامي، استطاعت الصهيونية أن توظف المنظمات الدولية وما زالت لتحقيق هذه الاستراتيجية. وكما قلنا منذ قليل أن هنالك استراتيجية ثابتة في تصور ومخططات الصهيونية، عناصرها تقوم على السيطرة العسكرية، السيطرة الاقتصادية، السيطرة الثقافية على كل الإنسان، مش على أمة دون أمة، عشان في النهاية تصل إلى ثقافة واحدة تسود العالم، هي الثقافة اليهودية النصرانية، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه هي مخططاتهم أن يصل إلى هذه الهيمنة أيضا الفكرية. السيطرة العسكرية كما قلت تقوم على عدة أمور: السيطرة على المحيط الهندي كبداية للسيطرة على المحيط العالمي، 2 السيطرة على البحر المتوسط الذي يحكم آسيا وأفريقيا وأوروبا. عدونا بيشتغل على كده، مش بيغني ويرقص، له مخططات استراتيجية. 3 السيطرة على التسليح في العالم، فيش حد ينتج سلاح غيره، فيش حد يمسك بسوق السلاح غيره، يعطي اللي عاوزه ويمنع اللي عاوزه، يعطيك البندقية وبعدين ما يقطعش ذخيرة، ما يعطيكش قطع خيار تبقى حتة قردة في ايدك، لك مهمة معينة تحديها بالبندقية دي، انتهت خلاص انتهت. 4 الدبلوماسية الوقائية. العنصر الاول اللي هو السيطرة على المحيط الهندي تمهيدا للسيطرة على المحيط العالمي، بدأ منذ ان تولى الرؤساء الامريكان مسؤولياتهم، ففي الوقت الذي يجري فيه العمل لانشاء الدولة اليهودية كان الامريكان يبحثون لهم عن قواعد عسكرية داخل بلاد العالم الاسلامي. على سبيل المثال التحكم في المحيط الهندي بذراعي الخليج العربي والبحر الاحمر، قالوا لان اعادة صياغة الخريطة العالمية ستجري على مياه المحيط الهندي، وبدأوا يدخلون الى الخليج العربي عبر الجزيرة العربية، علاقات تجارية واقتصادية من المملكة السعودية، وبعدين معاهدة التعاون العسكري، قاعدة عسكرية في الزهران 45، قاعدة المنامة 48، ايضا اتخذوا قواعد بحرية في بومبسا في كينيا، وعصب ومصوع في الصومال، واسمرة في اريتريا، كل ده علشان يبقوا قواعد للاسطول للمراكب، يبقى قواعد برية وقواعد جوية وكمان قواعد بحرية. الله، طب فين الحكام بتاع المنطقة؟ كيف يسمحون للعدو الاجنبي يكون لقواعد عسكرية في بلادهم او في موانيهم؟ ما هم لا يملكون من امر انفسهم شيء. ما هنا بقى قوة عالمية تمسك بالزمام، وادت الى سدة الحكم برجال ينفذون اوامرهم ومخططاتهم.
في قواعد عسكرية هنا حاضر، طيران هنا حاضر، تسهيلات في المواني حاضر. نيكسون حينما تولى حكم الولايات المتحدة الامريكية كان يرى لابد من اقامة قواعد عسكرية في ايران والسعودية، وقد كان في عهد الشاه كانت اكبر قواعد عسكرية امريكية موجودة في ايران، وكانت ايران تستخدم لتحقيق مخططات امريكا، وكان لهم قواعد عسكرية ايضا في السعودية. استكمل بناء الاستراتيجية العسكرية للهيمنة على المحيط الهندي انه اصبح لهم قواعد عسكرية في عمان بغزة بالمندب، مضيق من مدخل الجنوبي للبحر الاحمر الذي يسيطرون عليه تماما الان، كراتشي في باكستان صار لهم قواعد، تسهيلات في البحر الاحمر. لما جه كارتر بعد كده قال لابد كان في بقى انه له في تصور جديد واستكمال للتصور القديم في عهد الرؤساء السابقين. كان هنالك صياغة هامة على جانب كبير من الخطورة يمكن تلخصها في خمس نقاط. ليه بنجيب احنا تاريخ الرؤساء؟ عشان نقول استراتيجية ثابتة عند العدو. العدو لها استراتيجية، كل واحد يبني والتاني يجي يكمل بعديه، واحنا بنعمل ايه؟ بنرقص ونغني ونلعب كورة ومنتظرين لما يجي الدف زي ما حصل في البوسنة والهرسك وفي فلسطين وقتلتك الثمن وراها من جاري الاسلام. استراتيجية عادة كثر كان يرى ان مصير العالم سوف يتقرر في القرن الواحد والعشرين فوق مياه المحيط الهند. ثانيا ضرورة استخدام القوات المسلحة في المنطقة من خلال العمل لجانب واحد، وعلى واشنطن ان تضغط على القوى المحلية للتعاون معها. الامريكان يستخدموا القوى العسكرية في الخليج ويضغطوا على القوى بتاع العالم العربية علشان ايه؟ يساعدوه في تحقيق اهدافه. ثالثا انه لابد من الاعتماد على القوات العسكرية لحل المشاكل. عرفوش التفاهم، قوات عسكرية لحل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. رابعا التدخل في المنطقة يتم بناء على طلب او بدون طلب، سواء الناس طلبوا في المنطقة ان يتدخل امريكا او لا يطلبون. زي في الصومال محدش طلب، انما هم تدخلوا. كيف تدخلوا؟ عن طريق الامم المتحدة. يقولك الامم المتحدة كلفتنا، وهي كلفتهم ولا حاجة، هي في ايديهم، هم بيوجهوها الوجهة التي يريدون، لان استراتيجية ان مصير العالم سوف يتقرر في القرن الواحد والعشرين في المحيط الهندي. ثانيا ضرورة استخدام القوات المسلحة في المنطقة من جانب واحد، وان لابد من الضغط على القوى المحلية للمشاركة في العمل العسكري. ثالثا ان القوات العسكرية مهمتها مش بس مهمتها التدخل انها تشتغل في القناة، لا تدخل لحل مشاكل عسكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية. رابعا التدخل في المنطقة يتم بناء على طلب او بدون طلب. كيف بدون طلب؟ عن طريق تسخير الامم المتحدة. وطبعا ده اللي حصل في الصومال، دخل على طول وخدوا مين؟ الا قرار من الامم المتحدة لمد يد المساعدة للشعب الصومالي. طبعا الهدف هنعرفه تمزيق الصومال وبعدين الزحف على السودان وبعدين بقية بلاد العالم الاسلامي. خمسة اي ان محاولة السيطرة على الخليج اي دولة من دول الخليج يعتبر اعتداء على الولايات المتحدة الامريكية. ولذلك لما وقع العدوان من العراق على الكويت كان تدخل الامريكي، وده سيناريو هم عاملينه قبل كده زي ما قلنا. ويرجعوا لمجلة العربي عدد 353 ابريل 88 او 89، هو 353 العدد. كيف تنظر اوروبا الى كيف تنظر هوليود الى العرب؟ سيناريو فيلم عن تدخل العراق في الكويت، وبعدين الكويت تستنجد بامريكا وتتدخل امريكا في الكويت. يعني الازمة كلها اتعملت سيناريو فيلم سنة 84. عشان كده البند الخامس من الاستراتيجية بتاعت امريكا التي وضعها نيكسون، محاولة السيطرة على الخليج تعتبر اعتداء على الولايات المتحدة الامريكية. ومن اجل هذا بدأ الاعداد سنة 1981 لقوة الانتشار السريع من 81. قالت الخليج 91 يبقى ايه؟ من 10 سنين كانت امريكا تجهز القوات، عندها استراتيجية وبتجهز القوات اللي هتستخدمها في تنفيذ الاستراتيجية. وبتدربهم، كانت بتعلمهم وتختار الشباب الاسمر اللي لونه زي لون اهل الجزيرة العربية، وكانت بتعلمهم اللغة العربية. ولسه اليومين اللي فاتوا جريدة الشعب على ما اذكر نشرت مقالة انه قدر ان المحرر ينزل في منطقة تدريب عسكري في امريكا لانشاء قوات الانتشار السريع، فوجد معاهد لتعليم اللغات العربية واللغات الافريقية والاسيوية. يعني اذا يجهزون مزيد من القوات ويعلمونهم لغات البلاد التي سيفتحونها ويمزقونها. فعظمون اذا عدوان بدأ من سنة 81 اعداد قوات الانتشار السريع اللي استخدمت 91 واللي جارت الفزان. بقي ان تعلموا انه طبعا كما نشر في مخطط في كتاب في جريدة عرب تايمز، كانت قد نشرت مخطط المصريون في مهب الريح بتاريخ 11 ل 20 ديسمبر، وجريت عرب تاني زي تجر في لندن عن العرب نيوز والشرق الاوسط. ويقال ان المراسل اللي كتب المقالة دي قتلوه لو محمد عبد المرء. ورئيس التحرير مؤكد انه اقيل بقرار من الملك فهد اللي هو ملك الامارات العربية السعودية. لان المشهد طبعا المخطط بتاع ايه بيقول له طبعا في المخطط انه علشان تمزيق مصر الاربع دويلات لا نقتنعهم الله من ذلك ربنا يمزقهم كله ممزق لكن هكذا يفكرون دي مخططاتهم. فاحنا بنقول يعني العدو بيفكر في ازاي هل هيثير الفتنه الطائفيه وبناء عليه هيستنجد النصارى بالامم المتحده وينعقد مجلس الامن بحضور بطرس باشا غالي وهيتخذ مجلس الامن قرار بتشكيل قوه من فرنسا والمانيا وايطاليا يقولوا وقد تشترك يعني فذر الرماد في الامم علشان يبقى يرجع اليه في عند اللزوم لتبرير المزيد من المخططات. وبعدين قالوا بعد كده هتأتي قوات التدخل او الانتشار السريع تبتدي تجلي النصارى الى مواقع امنة وبعدين يجري تمزيق مصر الى ثلاث دويلات وبعدين اليهود يتحركون الى شبه جزيرة سيناء ياخدوها وشرق الدلتا ورشيد الى دمياط وبعدين ينزلوا على الاسماعيلية على السويس والسيطرة على الصحراء الشرقية ومن اجل هذا يجري اعداد الطرق السياحية التي تربط بين سويف الكريمات بالبحر الاحمر والشقاد الكريمات البحر الاحمر وجفت البحر الاحمر عشان شهولة حركة القوات الامريكية من قاعدة ديجو جارسيا في البحر الاحمر عند التدخل الدولي. وقالوا طبعا لان الكثافة السكانية ضخمة اذا لابد من استخدام القنبلة الجرثومية والنووية التكتيكية والقنابل الكيميائية. كلام ده نشر الدكتور حامد عبدالله ربيع في مجلة الوزن مقالات بتاريخ يونيو سنة 1989 يونيو وغسطس تحت عنوان مصر والحرب القادمة. قال ان اليهود مخيرهم واعوانهم كده سيطروا على العالم العربي والاسلامي بالكثافة السكانية دي بدل تمخض لابن الكافرين عن اعداد قنبلة كيميائية وجرثومية. ولذلك انا في تصوري الله اعلم حكاية الاغماءات اللي حصلت في البحيرة دي لتجربة من التجارب التي اجراها العدو والله اعلم. والكلام ده حذر منه الاساتذة قالوا ليه قالوا يا جماعة خلي بالكم ان العدو هيستخدم هذه الاسلحة في وقت السلم والعدو لا يسأل يعني ولا العدو لا يحس يعني المدنيون مش حاله حرب مش متوقعين ده يحصل. فقال الدكتور حمد ربيع رحمه الله ان العدو هيستخدمها في وقت السلم والامه لا تدري لانها مش حاله حرب وهيستخدمها في وقت الحرب مش كسلاح مساعد بل كسلاح رادع يعني السلاح يرجع تماما لان اليهود اعتبروا ان الكثافه السكانيه دي قنابل نوويه موقوته في التفجير في اي لحظه. فخطط مصر قوه الشعب المصري اقل من 18 شهر فقبيل التشغال هما لذلك اعتقد الله اعلم وخاصة والشيء يذكر يعني ان خلاني دفعني يعني اذكر الشيء لان قوة الانتشار السريع الفرنسية الالمانية ستستكمل تشكيلتها بنشرة الايام الماضية في ساعة لندن جاب الخبر ده سيتم تشكيل الانتهاء من تشكيل قوة الانتشار السريع الفرنسية الالمانية مع نهاية 95 وده التاريخ المحدد للحرب القادمة او الجولة السادسة كما يقول اللواء حوز محمد طايب والاستاذ الدكتور حامد عبدالله ربيع اللي عنده منبر الشرق العدد الثاني صفحة 170 يقول الحرب السادسة وشيكة الوقوع. هذا الاستاذ في اكاديمية مصر العسكرية شارك حرب 73 الجولة السادسة وشيكة الوقوع الدكتور حامد ربيع 95.
ايها الاخوة نرجو متابعة الدرس على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الصحوة الإسلامية.